الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا أو وتسر وقتا، صحيح الضم وتسر وقتا. قال: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إذا ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إذا قرعت، وأكبر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شفت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت، وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. أورد المؤلف رحمه الله هذه الأبيات تتمة لما سبق في تذكير طالب العلم في أمر الحرص بالعلم وعدم الافتتان بالدنيا، وقد مرت معنا أبيات كثيرة في هذا المعنى، ثم ثنى رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر، قال: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وهو يشير رحمه الله بعدما سبق من ذكر بعض المفاضلة بين تحصيل العلم النافع الذي هو من أمر الآخرة وبين تحصيل المال وما كان بمعناه من شهواتها من أمر الدنيا. قال: فليست هذه الدنيا بشيء، يعني مهما مر على سمعك ورأى بصرك واشتهى قلبك من تلك الشهوات المتنوعة فهي ليست بشيء، تسوءك حقبة وتسر وقتا، فهي في الحقيقة آلام وأحزان وأفراح تمر على هذا الإنسان ولا تستمر بل تتبعها أتراح، فإن الإنسان لا يدوم له حال في هذه الدنيا، وهذا سبب من أسباب عدم الاغتراب، يعني لا ينبغي الإنسان أن يغتر، فما سعيد استمرت له سعادة، ولا شقي استمرت له شقاوة. والمعنى أنك إذا فاتك شيء من الدنيا وحزنت أو تحسرت أو تألمت، اعلم أن الله عز وجل سيجري علي يديك منها ما يفرحك. وهذا واقع، الفقير يفرح كما أن الغني يفرح في هذه الدنيا، والغني يحزن كما أن الفقير يحزن، لكن حزن عن حزن يختلف، وفرح عن فرح يختلف. فرح إذا كان في طاعة الله وفي مرضاة الله فهو يخرج من هذه الدنيا سالما غانما، وفرح إذا كان في بطر وأشر وغرور وتوسع في شهوات وملذات على حساب طاعة الله فهي ستؤول إلى آلام وأحزان. وهكذا كذلك حزن، إذا كان هذا الحزن لطاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته فهي ستؤول إلى نعيم يعوض به هذا الذي ابتلي في هذه الدنيا. والعكس كذلك، إذا كانت آلام وأحزان على معاصي فاتت وشيء من الأشر والبطر فهي في الحقيقة لا تزيد صاحبها في الآخرة إلا آلاما وأحزانا أشد وأعظم. فإذا الدنيا ليست بشيء، لا ينبغي للإنسان أن يكترث بها، بل يأخذ منها حاجته كما تقدم، يأخذ منها حاجته التي توصله إلى دار البقاء. ثم قال: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت. غاية هذه الدنيا ومنتهاها إذا تأملت وفكرت ودققت النظر فيها فهي لحظات يسيرة كان الإنسان فيها في هذه الدنيا. كفيئك يعني كالظل الذي تستظل به تفر من الحر. هل مر بك يوم من الأيام كنت في يوم حار ولم تجد شيئا تستظل به إلا فيء يعني ظل، فوقفت في هذا الظل؟ كم جلست في ذاك الظل؟ لحظات يسيرة، ثم انتهى ذاك الموقف وزال. وهكذا لو تأملت هذه الدنيا، من كان كبيرا يتأمل ما مر عليه في صغره، فإنه لو دقق النظر وفكر كأنه كتلك الجلسة التي جلسها في ذاك الفي في ذاك الظل، شيء يسير وانتهى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا كرجل استظل تحت شجرة ثم تركها. هذا حال الدنيا، حال الدنيا كرجل استظل تحت شجرة يعني وقت يسير ثم تركها، ترك هذه الشجرة. وهذا حال مرور الناس في هذه الدنيا، مرورهم كاستراحتهم تحت ظل، لحظات يسيرة وينتهي. أنت لو تتأمل سنين كثيرة مرت عليك تمر عليك وهي كأنها لحظة، كأنه أمس. قال: أو كحلمك إذا حلمت. كذلك مثل آخر لهذه الدنيا كالحلم الذي يراه الإنسان في نومه. أنت لو تتأمل ما مر من حياتك كأنها رؤيا منام، كأنها رؤيا منام. كنت صغيرا وتفعل وتفعل، ثم كبرت وفعلت وفعلت، وبعده وهكذا وهكذا حتى توفاك الله عز وجل. يمر هذا الذي مر بك كأنه حلم، كأنه حلم وانتهى، ثم قويت هذه الدنيا عن الإنسان. فإذا كان كذلك فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الإحسان فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمر وهو يوصيه: كن بالدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب عابر السبيل يأخذ منها حاجته فقط، يأخذ منها حاجته، لأنه يعرف أنها ليست دار مستقر وإنما هي دار ممر، و وليس الدار مستقر. وعبر رحمه الله بالحلم وهو أحد ثلاثة أصناف من رؤيا الإنسان في منامه، وهو الذي يكون من الشيطان، فإن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة: إما رؤيا من الله وهي جزء من 40 جزء أو 44 جزء من وحي النبوة أو 70 على روايات، وإما أضغاث أحلام ما يتحدث أو يسمعه الإنسان في صحوه يحلم به في منامه يسمى أضغاث أحلام، والثالث حلم من الشيطان وهو ما كان فيه معنى من معاني الشيطان، إما شهوات يزينها وإما هواجس وأشياء تخيف هذا الإنسان ونحوه. وهذا حال الدنيا، يعني أنها كالحلم الذي يراه الإنسان، فيها أشياء كثيرة هي مما فيه فتنة. قال: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر هذه الدنيا إنها سجن المؤمن، فهي سجن، سجنت بها وأنت لها محب، يعني إذا كانت سجن هي للمؤمن فينبغي ألا تحب السجن، بل احرص على خروج نفسك من هذا السجن، يعني حرر نفسك. تحررها بماذا؟ بالحرص على طاعة الله لتخرج من هذا السجن وأنت منتفع. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ يعني هذا أمر عجيب. فجنتك الحقيقية ليست الدنيا وإنما الآخرة، ولكنها هي جنة الكافر لما سيأتي عليه بعده. ولو كان هذا الكافر معذبا في الدنيا فإن ما سيأتي عليه أشد عذابا. ومر معنا ما ذكر بقصة الحافظ ابن حجر حين مر بأبهته في بعض طرق مصر، فاستوقفه يهودي وكان فقيرا بئيسا، فقال: بلغني عن نبيكم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فانظر إلى ما أنت فيه وإلى ما أنا فيه. فرد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: ما أنا فيه مما سآتي إليه إن شاء الله هو سجن، وما أنت فيه مما ستأتي عليه هو جنة، يعني هذا الذي أنت فيه الآن جنة، لأنك ستأتي بعد ذلك إلى نار وعذاب شديد، فهي بالنسبة لك ولو كنت بهذا البؤس هي بالنسبة لك جنة. قال: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، يعني لا تغتر بطعامها ولا بشرابها، فهي اليوم تطعمك الطعام وغدا ستأخذه، اليوم تبني جسمك وغدا تأخذه الدنيا، تكون شيخا ضعيفا، زالت عنك القوة وزالت عنك الشبة وزالت عنك النضارة والجمال، فكل شيء يزول، فما أطعمتك الدنيا ستأخذه منك وأنت فيها، وهكذا كذلك تأخذه منك إذا دخلت في الأرض في التراب، فإن هذه الدنيا ستأخذ ما أعطتك حين تأكل منك وأنت في التراب. قال: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. ويريد باللباس أي اللباس المنافي للتقوى، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، وغير لباس التقوى من لباس الشهوات التي يتتبعها الناس في هذه الدنيا، فمن لبسه لم يكسى يوم القيامة، لأنه كان عاريا. فالعري الحقيقي في الدنيا ليس هو بعري الأجساد، ولكنه بالعري من الدين والفضيلة، من العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو العري الحقيقي. فمن كسي التقوى فهو المكتسي. وأما تتبع الدنيا بشهواتها فهذا في الحقيقة ليس هو الكساء، وهذا هو معنى قوله وتعرى إن لبست بها ثيابا، ليس أي ثياب، فالمؤمن يلبس الثياب والتقي يلبس الثياب، الأنبياء لبسوا الثياب، الصديقون والشهداء لبسوا الثياب، لكن المراد ثياب الدنيا المذمومة، وليس المراد الثياب التي شرعها الله وأذن بها ورغب فيها. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام لبس الثياب الطيبة، فكان يلبس أحسن ما يجد إذا قابل الوفود والضيوف وفي عيديه ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام. قال وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، يعني قامت عليك الحجة في هذه الدنيا بحضورك ودخول اليقين في قلبك بما حضرت، وهذا مأخوذ من معنى الشهادة. فكل يوم والمراد به أيام كثيرة متعددة مرت عليك دفن فيها خل، والخل الصاحب الحميم، وهذا فيه آية وعبرة للإنسان، لأنه كلما كان الإنسان أقرب ازدادت العبرة والعظة لهذا الإنسان، سواء كانت القرابة والصحبة بنسب كأب وأم وأخ وأخت وزوجة ونحوه من الأقرباء بنسب أو بمصاهرة أو بغيره، أو كانت خلة مطلقة كصديق ونحوه، فكل ذلك فيه عظة وعبرة للإنسان. يعني كما أن هؤلاء دفنوا، أنت سيأتي يوم أنك تدفن، كل نفس ذائقة الموت. قال كأنك لا تراد لما شهدت، يعني كان هذا أولى أن يغير من فعالك وأقوالك. قال ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، لم تخلق في هذه الدنيا لتعمرها، يعني لتعيش فيها على وجه التعمير والتأبيد، وهذا ليس بصحيح، بل أنت خلقت لأجل أن تمر بها فقط، فالدنيا دار ممر وليست دار مستقر. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا قوله فجد لما خلقت، يعني اجتهد للشيء الذي خلقت له، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. إن هدمت بمعنى فاتك شيء من زخرفها وشهواتها، فلا تتحسر على ذلك، بل زدها هدما، احمد الله عز وجل أن أغناك بطاعته وعبادته عن زخرف الدنيا وزينتها، لا تكن حريصا عليها، لا مناصب ولا سمعة ولا رفعة من أنواع الرفعات التي يتنافس عليها الناس في هذه الدنيا، بل احرص على مرضات الله عز وجل. فزيادتك الهدم لها هو بالإعراض عنها، بالإعراض عنها، وليس معنى الإعراض عنها الرهبانية المبتدعة، لا، دين الله كما مر معنا بين الغالي والجاهي. قال وحصن أمر دينك ما استطعت، حصن أمر دينك بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. هذا الذي أحزنك من مفاتك في الدنيا ينبغي أن تعلم أنه مما لا ينبغي أن يحزن عليه، لأن حقيقة الفوز هو الفوز بما عند الله في الدار الآخرة، فاحرص عليه. هذا المعنى. قال فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. حقيقة الباقي هو ما يقدم بين يدي الله عز وجل من الطاعات، وليس ما يفوتك من أمر هذه الدنيا أو يخرج منك، كما في حديث عائشة في الصحيحين لما تصدق النبي عليه الصلاة والسلام بالشاه إلا الكتف، قال ما بقي منها؟ قالت عائشة بقيت كتفها أو بقي كتفها، قال بل بقيت كلها إلا كتفها، لأن الذي تصدق به الإنسان هو الذي يبقى، والذي يطعمه ويأكله هذا الذي يفنى، فالباقي هو ما قدمته بين يدي الله عز وجل. قال ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. والمعنى احذر من مخالطة السفهاء. وسمي السفيه سفيها لأنه يسفه عما فيه الجد، ولأنه يغفل ويجهل ما فيه النفع، سواء كان قليلا أم كثيرا. والمراد به ها هنا السفه في تجاه الدين، فالسفهاء هم أهل الجهل، جهل العلم وجهل العمل، هم السفهاء هنا، وليس هم برفقة صالحة بل رفقة سيئة. فمضاحكة هؤلاء رضا وأنس بهم، ومن أنس بأمثال هؤلاء فإنه سيبكي يوم القيامة، لأنهم لا يعينونه على خير بل يوقعونه في شرور كثيرة. فالمرء على دين خليله في الحقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإنك سوف تبكي إذا ضحكت. فتأمل تلك الضحكات التي تسمعها في الطرقات من السفهاء وجلسائهم، لأن بعض السفهاء لهم جلساء أهل خير فيهم خير، ولكن تساهلوا في مجالسة السفهاء فإنهم سيندمون على هذه المجالسة، لأنها حجة عليهم يوم القيامة. والله عز وجل حذرنا من مجالسة أمثال هؤلاء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أمرك الله بالإعراض عنهم. قال الله سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، فإن هذا يورث البكاء يوم القيامة من عذاب الله وسخطه. قال ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، يعني كيف يدخل إليك السرور وأنت مرتهن بأعمالك، أنت مرتهن بأعمالك، إن قبلت فإنك تكون من الناجين، وإن لم تقبل فإنك ربما تكون من الهالكين. وكان بعض السلف الصالح يعملون العمل الصالح ويتبعون هذا العمل بالدعاء أن يتقبل، فإن الصالحين يعملون العمل ومع ذلك يخافون على أنفسهم فيتبعون العمل بالدعاء في قبول العمل. انظر إلى نبيين من أنبياء الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل، قاما بعمل صالح عظيم، بناء البيت الحرام، ومع ذلك ماذا قال؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، فهم يخشون ألا يتقبل منهم. وهكذا حال الصالحين. فينبغي أن تعلم أن الشأن كل الشأن ليس أن تعمل وما أقل العاملين، ولكن الشأن كل الشأن أن يقبل العمل، وهذا أعظم من الأول، وهذا أعظم من الأول. قال وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت، يعني في الأعمال الصالحة التي أنت مرتهن بها، كما سمعنا أنت تسأل الله عز وجل التوفيق في هذا العمل فتعمله، والتوفيق في قبول هذا العمل فيقبل منك. الطيب قال رحمه الله تعالى: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، أي ونادي بمعنى ألح بالدعاء، فالنداء هو رفع الصوت، والمراد هنا ليس رفع الصوت بالدعاء في السجود لأنه ليس بمشروع، ولكن المراد إشارة إلى الإلحاح في الدعاء في السجود. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، والمعنى يعني انكسر بين يدي الله عز وجل في دعائك واعترف بتقصيرك وتفريطك، يتوب الله عليك كما تاب على يونس بن متى، فهو القائل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يكون بلسان المقال وبلسان الحال. بلسان المقال أن يظهر منك الاعتراف والتوبة والندم، وبلسان الحال الإقلاع عما ابتليت به من ذنوب ومعاصي وغيرها، ومنها أمر الافتتان بالدنيا، لأن تحصيل العلم ونيل بركته لا يكون إلا لمن صدق فيه، والصدق فيه يحتاج الأخذ بهذه النصائح الكثيرة التي مرت معنا. فأمر الافتتان بالدنيا أمره عظيم، وما خشي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة من شيء بمثل خشيته من فتنة الدنيا: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي حديث أبي سعيد الآخر: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، فقيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، أي زخرفها وشهواتها. فينبغي المسلم أن يحرص، وهذا يكون بلسان الحال وبلسان المقال. وفي حديث عبد الله بن الشخير في صحيح مسلم: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأنت تذكر هذه المعاني واسجد لله عز وجل اعترافا بتقصيرك في باب الخير وما قد كان منك في باب السوء، فتطلب الإعانة من الله في زيادة الخير والقصر عن السوء. قال: ولازم بابه قرعا قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. والمعنى: لازم التعبد لله عز وجل بالدعاء بلسان الحال ولسان المقال. ارفع يديك في مواضع إجابة الدعاء، وهذا من قرع باب الله عز وجل حتى يستجيب لك الله عز وجل، خصوصا في مواضع إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل وأثناء الصيام، وهكذا كذلك في أول النهار وآخره، وما بين الصلاتين، ما بين الأذانين بين الصلاة والإقامة، وعند نزول المطر، وفي السفر، وفي غيرها من مواضع إجابة الدعاء. هذا من قرع باب الله عز وجل. وهكذا كذلك بلسان الحال تكثر من الطاعات التي هي قرع لباب الله، أنت تتقرب إلى الله بالطاعات، وتطلب من الله بهذه الطاعات أن يتقبل الله منك صالح عملك ويعينك على الزيادة فيها، ويتجاوز عن سيء عملك ويغفر لك فيها. فهذا من قرع الباب. نوافل تتقرب بها من صلوات وصيام وصدقة وبر وصلة رحم وقول معروف ونهي عن منكر وغير ذلك من أبواب الخير، هذا كله من قرع باب الله عز وجل. قال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكرني بنفسه ذكرته بنفسي، ومن ذكرني بملأ ذكرته بملأ خير من ملأه. وهذا الذكر كذلك بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والتوبة، وهكذا كذلك بلسان الحال من القيام بالعبودية لله عز وجل بصنوف العبادات: صيام وصدقة وصلاة وبر والدين وصلة رحم وإحسان إلى الخلق وغير ذلك من أبواب المعروف. كل معروف قليل أو كثير، صغير أم كبير، هو صدقة تتصدق به على نفسك أولا، ثم على إخوانك من مكان إحسان يتعدى إليهم، وهو من ذكر الله عز وجل، لأنك احتسبت ذلك لله عز وجل. حتى المباح إذا احتسبت الأجر فيه فهو من ذكر الله، المباح إذا احتسبت الأجر فيه فهو من ذكر الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. ومما يدخل من ذكر الله وما والاه المباحات، فالمباح إذا لم يحتسب وجه الله فيه فهو من الملعون، لأنه يميت القلوب ويصرفها عن طاعة الله. لكن إذا احتسبت الثواب من الله عز وجل فيه وقصد الحلال فيه فإن الله عز وجل يثيبك عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين قال: ويأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال: أفرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. قال: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، يعني لا تغتر بكونك في سن الصبا، فإن سن الصبا ليس مانع من وقوع الموت، فإن الموت يقع للصغير وللكبير. قال الله سبحانه: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قوله ومنكم من يتوفى قبل قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر معناه أن من الناس من يتوفى وهو صغير أو وهو شاب أو غير ذلك، ومنكم من يمد في عمره ما شاء الله حتى يرد إلى أرذل العمر. قال العلماء: وفي تقديم ذكر التوفي قبل الرد إلى أرذل العمر لفتتين: اللفتة الأولى التنبيه أنه كثير ما تكون الوفاة قبل الرد إلى أرذل العمر، وهذا واقع. لو أحصيت من أكثر الأموات، هل هم الشيوخ الكبار الذين يردون إلى أرذل العمر أم غير ذلك؟ الجواب الثاني: أكثر الذين يتوفون من لا يمد بعمره إلى أرذل العمر، ولهذا قدم. والأمر الثاني أن الشأن كل الشأن ليس هو بلوغ سن الشيخوخة، ولكن الشأن كل الشأن أن يدركك الموت وأنت على باب من أبواب الإحسان والخير. إذن استحضر هذا المعنى، فأنت لا تدري متى يدركك الموت. وقوله: ولا تقل الصبا فيه امتهال، احذر، معناه أن تغتر بسن الصبا. وكما مر معنا في أوائل هذه الأبيات أنها قيل أنها نصيحة لولده، وهي نصيحة لعموم المسلمين، قال: وفكر كم صغير قد دفنته، يعني كثير هم الصغار الذين دفنتهم وشاركت في دفنهم أو حضرت دفنهم أو أدركت من العمر ما فيه دفنهم، كله يدخل في معنى هذا الدفن. وفكر كم صغير قد دفنت بحضورك وبمشاركتك وبما مر عليك في حياتك، وهذا كافي في الاعتبار ألا يغتر أحد بسن الصبا. قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. هذا انتقال من نصيحة المنصوح إلى نصيحة النفس، يعني كأنه يقول: أنا لا أقول هذا لك فقط، بل هذا كذلك لي نصيب منه. وهكذا كل كبير ينبغي أن يعتبر أشد من الصغير، حتى لا يقول قائل ويغتر مغتر بأن هذه النصيحة لأهل الصبا فقط، بل هي لي من لم يكن كذلك من باب أولى. قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. قلنا أنه يعمم بهذا النصح لكل كبير ولنفسه خاصة، وكذلك كأنه يتكلم بلسان المنصوح وهو الولد، كأنه ينصح الأب، وليس معناه أن الأب وقع فيما ذكر، لكن المعنى أن كل إنسان مليء بصنوف من الذنوب والمعاصي والخطايا، فينبغي أن يتذكرها ويستحضرها ويتوب منها، ولا ينبغي الإنسان أن ينصح غيره ويغفل عن نصح نفسه، كأنه يقول: أنا أنصحك وأعلم أن في تقصير، فأقبل نصحك لي وأنا أولى بهذا النصح. تقطعني على التفريط يوما، يعني بالنصائح الكثيرة التي سبقت، وبالتفريط دهرك قد قطعت، يعني كبر السن مع الغفلة قد قطعت شوطا كبيرا من الدهر، وأنت أولى بالنصح في هذا الباب. قال: وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت، يعني إذا كنت تخوفني أنا وأنا صغير من الموت وأنا أعتبر وأتوب، فأنت يا أيها الشيخ أولى بهذا النصح، لأن الشيخ أقرب إلى التوفي من الصغير. من جهة ماذا؟ من جهة انتهاء الأعمار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكت، يعني في هذا نصيحة لمن كان على خير ثم حصل منه شيء من التغيير مع كبر سنه. وليس المقصود صاحب الأبيات المؤلف، ولكن المقصود هو النصح عموما لكل من ابتلي بهذا في هذا السن. قال: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت، يعني الصغير إن وعظ بهذا الوعظ فالكبير من باب أولى، لأن بحر الخطايا في الكبير أكثر من الصغير غالبا، وليس لازما ولكن غالبا. إذن الكبير أولى بالتوبة، فيكون في هذا لفتة من المؤلف رحمه الله أنه ينصح هذا الولد الصغير وينصح كذلك الكبير من باب أولى. قال: ولم أشرب حمية أم دفر أو أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، يعني ولم أقع في شيء من الذنوب ومنها شرب الخمر، لم أشرب منها، لكن هل مقصود الخمر أو المقصود شيء آخر؟ المقصود شيء آخر وهو الدنيا، أي لم أشرب شيئا خبيثا من هذه الدنيا على صغر سني، لأن الغالب أن الصغير لا يكون عنده تطلع للشهوات كالكبير، والكبير يكون له تطلع ويكون له كذلك شهوة فيها، حتى أنه ربما يسكر، ليس يسكر بشرب الشراب ولكن يسكر بحب شهوات الدنيا حتى يصير كالسكران لا يعقل ما يقول. وهكذا كثير من الناس انغمس في هذه الشهوات، شهوات الدنيا، حتى صار كالسكران غافل عن الطاعة، مدمن للمعصية، لا يستحي من صغير ولا كبير، ولا يبالي بمعروف أو فضيلة أو بر. وهذا معنى من معاني السكر. قال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت. يعني لم أنشأ في عصر فيه من يعظني ومن يذكرني ومن يعطيني شيء من العلم، وأنت نشأت في ذلك العصر. لأن الغالب أن الصبي لا يمر بما مر به الكبير. وهذه كلها نصائح أخرى جديدة لمن كان سنه فوق سن الصبا. يعني يا من أنت صبي هذه نصائحك، ومن كان أكبر من ذلك فله نصائح أولى وأحرى وأشد، لأنه أخذ نصيب من الدنيا أشد من أخذ الصغير. قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. الغالب أن المشاركة في المظالم وحضور المظالم وانتهاك المظالم تكون من الكبير أكثر من الصغير، فإذا الكبير يحتاج إلى توبة منها، فيسجد لله اعترافا ويقرع باب الله عز وجل لعله يفتح له ما يكون فيه التوبة له والاستقامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم ولا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تقف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك بعمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لا أعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أورد رحمه الله تعالى هذا المقطع تتم لما سبق بالانتقال إلى نصع نفسه بعد نصعه المنصوح والولد، إن قدر أن الولد هو المنصوح. وقلنا فائدة ذلك أن ينبه المؤلف رحمه الله السامعين والقارئين أنه ليس أحد أرفع من النصيحة، وليس أحد يسلم مما قد ذكر فيحتاج أن يتوب ويراجع ويصلح من أمر نفسه. فلهذا انتقل بأسلوب هذه الأبيات من النصح لهذا المخاطب إلى نصح نفسه من قبل المخاطب. وفي هذا هذه اللفتة التي سمعنا، تنبيه السامعين والقارئين إلى أنه ليس أحد يرتفع أو هو أرفع من النصيحة، وليس أحد كمل، بل أن الصغير إذا نصح بهذه النصائح فالكبير من باب أولى. ولهذا قال: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. وهذا خطاب لنفسه بلسان ولده، أنه لا ينبغي أن يغتر بعلم ولا بصحبة أهل العلم، فإنه كان من الأعلام ومن العلماء. ومن تواضعه رحمه الله أنه لم يذكر نفسه بعلم أو أنه من أهله، ولكنه أشار إلى صحبته للأعلام الكبار. وقد علمنا أن المؤلف رحمه الله توفي قديما، فهو من طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم، فيقتضي ذلك الاعتبار بحال هؤلاء الأعلام الكبار مما كان من سيرتهم وصلاحهم وتوبتهم وإنابتهم إلى ربهم. والمعنى: لا ينبغي لأحد سمع أو قرأ هذه الأبيات أن يغتر بمنزلة نفسه، عالما كان أو طالب علم، لازم الأخيار أم لازم غيرهم، لأنه ما من أحد إلا وهو يحتاج إلى ما في هذه الأبيات من نصح. وأنه كلما زادت مواضع الشرف فإنها تقتضي زيادة التوثقة في الأمر والنهي، زيادة التوثقة في الأمر والنهي. وليس حال العالم كحال الجاهل، فالعالم السؤال معه أشد من سؤال الجاهل. ومن لم يكن من رفقته إلا الجهال ليس كمن كان من رفقته الفضلاء والعلماء، لأن هؤلاء بنصائحهم وبعلمهم وبسيرتهم حجة على هذا الإنسان الذي قد سمع ورأى وعاصر وعاشر هذا الخير الذي هو بمثابة الحجج الشرعية والكونية التي تلزم بالرجوع والتوبة إلى الله والإنابة إليه. قال: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. يعني أنت ممن عرف الكتاب، قرأته وحفظته وسمعته من غيرك، ومع ذلك لم تجبه. والخطاب للمؤلف ولغيره من أمثاله، وليس المراد أنه لم يجب في شيء، ولكن المراد إكمال الإجابة في تمام الانقياد، هذا هو المقصود. فإذا كان الصغير لم يكن علمه بلغ مبلغ الكبير، فالحجة على الكبير أشد من الصغير، ولهذا فهو يذكر بتتابع الحجج التي قامت على الكبير ما لم تقم على الصغير. فثلث بقوله: ونبهك المشيب فما انتبهت. المشيب واعظ آخر يعظ هذا الكبير ويذكره بفناء الدنيا وقصر أمرها وعدم طول الأمل بما فيها، فيستوجب ذلك التوبة والإنابة والإحسان، بخلاف الصغير. والمعنى: يا من عنده هذا الوصف، اعلم أنك أحق بهذه الأبيات من ابني الذي أنصحه. ثم قال: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. إذا كان فعل الفتى للتصابي، والمراد بالتصابي الطيش الذي يلازم الصبيان من عدم وضع الشيء في موضعه قولا وفعلا، فإن هذا مذموم ومستقبح، لأن الفتى كما قلنا من بدأ يدرك الأمور ويميز بين الأشياء، والصبي هو من لا يميز ولا يدرك في الغالب، ففعل الفتى للتصابي مذموم لأنه نقص وتحامق وعدم طريق سوي. فإذا كان كذلك فأعظم منه شيخ كبير يجعل نفسه كالفتى. ولهذا كان من الشرع جزاء فعل المعاصي من الكبير ليس كالصغير، ففعل الشيخ الكبير للزنا أعظم من فعل الصغير للزنا، لأن الصغير دواعي الشهوة والطيش وقلة المعرفة والإدراك والعظة اجتمعت عليه، وأما الكبير العكس، اجتمعت عليه أسباب العظة والذكرى وموجبات الاستقامة. ولهذا كان عذاب الشيخ الكبير أعظم من عذاب الصغير يعني الشاب في الزنا، وكله زنا وحرام وكبيرة، لكن فعل الكبيرة يختلف من إنسان إلى إنسان ومن وصف إلى وصف، وهكذا سائر الذنوب والمعاصي. فإذا كونه شيخ وتظهر فيه تصرفات الفتيان هذا أقبح من فتى تظهر فيه أفعال وتصرفات الصبيان. قال ونفسك ذم ولا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، لا يكن بمعنى لا يكن نظرك هو لأخطاء الآخرين، ولكن انظر إلى أخطاء نفسك قبل نظرك لأخطاء الآخرين. ولهذا ذكر أن المنافق هو الذي يرى القذى في عين غيره ولا يرى العود في عين نفسه، وهو الذي يرى أن ذنوبه كأنها ذبابة قال بها هكذا، وأما المؤمن فهو يرى ما يفعله أعظم مما فعله غيره لأنه يطلب نجاة نفسه. فإذا المقصود أن هذه الأبيات لا تسلطها على الغير، بل أول ما تسلطها سلطها على نفسك لتصلحها وتقيمها على ما ينفعها في دينها ودنياها. ثم قال وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت، والمعنى وأنت أحق بذكر تفاصيل اللوم والذم مني لأنك كبير وأنا صغير، ولأنك علمت وأني جهلت، ولأنك كذلك مرت بك مواعظ ولم تمر بي مثلها. وقوله ولو كنت اللبيب لما نطقت يعني بما يستوجب براءة نفسك واتهام غيرك، بل ينبغي أن يعلم الناصح أنه أولى بالنصيحة من غيره. وقوله ولو بكت الدمع أو الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، يعني لو نزل بكاؤك دما من عينيك من الخوف من الذنوب مع ذلك لم أقل أنك قد أمنت، لأن الشأن كل الشأن ليس أن يبكي الإنسان على ذنوبه، ولكن الشأن كل الشأن أن يصلح ما وقع من ذنوبه بتوبة صادقة فيها إخلاص، فإن هذا هو الذي ينتفع به الإنسان. وأما البكاء ولو كان دما ما ينفع، ولهذا فلا يغتر إنسان بدمعات نزلت منه في لحظة من اللحظات، فيجعل ذلك دليلا على صلاح نفسه ونجاتها. قد تبكي في ليالي رمضان أو في جوف الليل الآخر أو في صلاة من الصلوات تخشع بها، وهذا علامة خير، لكن ليس هو لجازم بنجاتك، لأن النجاة تكون بحسن الاستقامة وصدق التوبة والإنابة، فاحرص على ذلك. والمعنى لا يغتر أحد بعمل صالح ولو كان بكاء الدم، لا يغتر أحد بعمل صالح ولو كان بكاء الدم. قال: ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. يعني كيف تنفعك الأماني، يعني أن لك أعمال صالحة وأنك فعلت وفعلت، وأنت عبد، يعني وحق العبد ماذا؟ أن يؤدي ما يجب لسيده. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بشيء من أمر الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فكون أن الإنسان يؤدي بعض العبودية ويغفل عن بعض آخر، هذا لا ينجيه حتى يقيم العبودية على أكمل وجوهها وأتمها. ولهذا كان العباد درجات، أكملهم الأنبياء، من أدى هذه العبودية على أحسن مقاماتها وأرفع درجاتها. ولهذا فإن الله يدعوهم بها في أشرف المواضع، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخالق والمدبر والمالك لكل شيء هو الذي يفرد بالعبادة وحده، فتقيم له كل معاني العبودية في ظاهرك وباطنك وقولك وفعلك. فإن فعلت فأنت العبد بحق، وإن قصرت فأنت الذي تستحق اللوم. وهذا قوله: أمرت فما أتمرت ولا أطعت. ما أكثر الأوامر التي أمرنا بها، والكثير منا إلا من رحم الله لم يستجب. وما أكثر النواهي التي نهينا عنها، والكثير من الناس إلا من رحم الله لم يستجب. فحقيقة العبودية بتمام الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.